خرج إلى السوق وهو عليه جنابة ولم ينكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم، فدل على جواز مشي الجنوب خروجه إلى السوق وهو عليه جنابة قبل أن يغسل، وأنه لا حرج في ذلك. نعم.
لكن هناك قال خسر.
نعم.
هناك يقول انخنست.
هنا
انخنست. وقد مشيت معه حتى قعد.
نعم.
في الرواية الأولى في الله عنك يقول انخنست.
نعم.
وهنا قال فأخذ بيدي فمشيت معه حتى قعد.
إيه فانسلت.
فانسلت.
المعنى واحد، يعني في الأول انخنس بعد، يعني بعد ما مشى معه، ما مشى معه لأنه أخذ بيده وذهب معه حتى قعد ثم سلم منه خفية وخرج، يعني لما لقيه ما نسل على طول، جاء يعني كأنه تحرج مشى معه وأخذ بيده حتى جلس ثم انسل بخفية وذهب واغتسل ثم رجع.
حتى في الأولى نص على المجالسة.
نعم نعم
نص على المجالسة في
الأولى. الأولى هي قصة واحدة. قصة واحدة. لكن الجمع بينهما أن قوله انخنست في الأول مثل قوله انسلت، ويكون الخناس بعد 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 ما أخذ بيده وجلس. يعني اختفى، انسل بخفية، يعني تأخر بخفية، كأن النبي لما جلس ولم ينتبه له انسل بخفية ثم اغتسل ورجع. نعم. والشاهد أنه مشى في السوق وعليه جنابة ولم ينكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
باب كينونة الجنوب في البيت إذا توضأ قبل أن يغتسل. حدثنا أبو نعيم قال حدثنا هشام وشيبان أن يحيى عن أبي سلمة قال سألت عائشة رضي الله عنها أكان النبي صلى الله عليه وسلم يرقد وهو جنوب؟ قالت نعم ويتوضأ.
أكان النبي صلى الله عليه وسلم
أكان النبي صلى الله عليه وسلم يرقد وهو جنوب؟
يقعد
يرقد
يرقد
نعم
نعم.
أكان النبي صلى الله عليه وسلم يرقد وهو جنوب؟ قالت نعم ويتوضأ.
نعم، هذا في دليل على أنه لا بأس أن يرقد الجنوب لكن بعد الوضوء، كان عليه جنابة يتوضأ ويغتسل آخر الليل مثلا، وإن اغتسل قبل النوم فهو أفضل، وإن أخر فلا حرج. كان النبي ربما اغتسل بعد الجماع وربما أخر الغسل آخر الليل، لكن إذا أراد أن يؤخر الغسل عليه أن يتوضأ، والتوضأ مستحب عند الجمهور وأوجبه بعض العلماء كالظاهرية لأمر النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عمر أنه قال يا رسول الله أيرقد أحدنا وهو جنب؟ قال نعم إذا توضأ. وهذا فيه دليل لما استدل به كينونة الجنب في البيت، يعني كينونة مثل ديمومة، يعني استقراره في البيت، كونه ينام هذا معنى أنه مستقر في البيت، كون الإنسان يجلس في البيت وعليه جنابة لا بأس، بعد الوضوء يتوضأ ويجلس. قال العلماء يستحب الوضوء الجنوب للنوم وللأكل وللشرب، إذا أراد أن يأكل أو يشرب أو يتوضأ أو ينام يتوضأ، وهذا يلزم منه كينونة الجنوب في البيت، يعني وجوده في البيت وعليه جنابة لا حرج، ما يجب عليه الاغتسال على مباشرة، لكن إذا اغتسل فهو أفضل، ما يجب عليه إلا إذا جاء وقت الصلاة، جاء وقت الصلاة يجب عليه أن يغتسل حتى يصلي.
باب نوم الجنب. حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن نافع عن ابن عمر أن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أيرقد أحدنا وهو جنب؟ قال نعم إذا توضأ أحدكم فليرقد وهو جنب.
نعم، هذه الترجمة أخص من الترجمة السابقة. السابقة كينونة الجنب في البيت، يعني وجوده في البيت لا بأس وهو عليه جنابة إذا توضأ، وهنا النوم خاصة، هل ينام وعليه جنابة؟ نعم ينام إذا توضأ وضوءه للصلاة يخفف الجنابة. نعم. والوضوء مستحب عند جماهير وأوجبه بعض العلماء كالظاهرية. نعم.
باب الجنوب يتوضأ ثم ينام. حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عبيد الله بن أبي جعفر عن محمد بن عبد الرحمن عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن ينام وهو جنوب غسل فرجه وتوضأ للصلاة.
وتوضأ
للصلاة.
للصلاة هكذا يعني.
نعم.
يعني يتوضأ كوضوءه للصلاة، وإلا من المعروف أنه لا يصلي بهذا الوضوء. والمؤلف كرر التراجم للإيضاح، وإلا فهذه التراجم الثلاث كلها متقاربة، كلها فيه بيان وضوء الجنوب إذا أراد أن يبقى في البيت أو ينام فإنه يتوضأ.
حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا جويرية عن نافع عن عبد الله قال استفتى عمر النبي صلى الله عليه وسلم أينام أحدنا وهو جنب؟ قال نعم إذا توضأ. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال ذكر عمر بن الخطاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم إن أنه تصيبه الجنابة من الليل، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ واغسل ذكرك ثم نم.
توضأ
واغسل ذكرك ثم نم.
نعم، الواو لا تفيد الترتيل، والمعنى غسل الذكر مقدم على الترتيل، يعني اغسل ذكرك وتوضأ، لأن الواو لا تفيد الترتيب، الواو لمطلق الجمع، المعنى يجمع بين الأمرين، اغسل ذكرك وتوضأ. لكن من المعلوم أن الوضوء بعد غسل الذكر، يعني يغسل ذكره غسل فرجه ثم يتوضأ ثم ينام. نعم، توضأ وضوءه للصلاة، وتوضأ للصلاة يعني كوضوءك للصلاة. الحديث السابق للصلاة، توضأ للصلاة يعني كوضوءك للصلاة. نعم.
باب إذا التقى الختانان. حدثنا معاذ بن فضالة قال حدثنا هشام حاء وحدثنا ابن عيم عن هشام عن قتادة عن الحسن عن أبي رافع عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل. تابعه عمرو بن مرزوق عن شعبة مثله. وقال موسى حدثنا أبان قال حدثنا قتادة قال أخبرنا الحسن مثله.
إذا التقى الختانان يعني ختان الرجل وختان المرأة. باب إذا التقى الختانان، حذف الحكم حتى يتأمل طالب العلم ويستنبط الحكم. والتقدير باب إذا التقى الختانان وجب الغسل، هذا التقدير الترجمة. إذا التقى الختانان ختان الرجل وختان المرأة. ولذا جلس بين شعبها الأربع، قيل المراد بشعب الأربع يداها ورجلاها، وقيل رجلاها وفخذها، وقيل فخذها وساقها ثم جهدها، هذا كناية عن الجماع، يعني إذا جامع وجب الوصل. وفي لفظ وإن لم ينزل إذا التقى الختانان، والمراد إذا جاوز الختان الختان، إذا جاوز ختان الرجل ختان المرأة. والختان معروف الجلدة التي فوق رأس الذكر الكاميرا تقطع، اللي تقطع في الختان قالوا لها الختان. والمرأة كذلك حمدك الله، الأنثى أيضا تخفض، وهي اللحمة التي فوق الفرج أيضا كذلك تقطع. ومجاوزة الختان الختان معناها إذا أدخل ذكره في فرجها وغيب الحشفة في الفرج وجب الغسل وإلا منزل، هذا معنى التقى الختان. إذا جاوز الختان الختان، ولا يجاوز ختان الرجل ختان المرأة إلا إذا غيب الحشفة في الفرج، إذا أدخل طرف الذكر حتى غيب الحشفة وجب الغسل وإلا ينزل. وهذا معنى جهدها، إذا جلس الشعب الأربعة ثم جهدها بأن غيب الحشفة في الفرج، معناه هذا التقاء الختان. أما إذا مس الذكر مس الفرج ما يجب الغسل إلا إذا أدخل ذكره في فرجها حتى غيب الحشفة، الحشفة رأس الذكر وهي الكاميرا أو الكمرة التي رأس الذكر التي فيها الليونة، إذا غيب رأس الذكر في فرجها وجب الغسل وإن لم ينزل. كان في أول الإسلام لا يجب الغسل إلا بالإنزال ثم نسخها، كان في أول الإسلام كما سيأتي بعدها أن في أول الإسلام إذا جامع الرجل المرأة ولم يمني فإنه يغسل ذكره وما أصابه ويتوضأ ويصلي، ثم نسخ ذلك واستقرت الشريعة بوجوب الغسل على بوجوب الغسل بمجرد التقاء الختانين بمجرد الجماع ولو لم ينزل، فإذا أنزل وجب الغسل حتى إذا أنزل منيا وجب الغسل حتى ولو لم يجامع، فالإنزال يوجب الغسل باستقلاله، إذا أنزل المني في اليقظة أو في النوم وجب الغسل بالإنزال، وإذا غيب الحشفة في الفرج وجب الغسل بالجماع ولو لم ينزل. وكان في أول الإسلام لا يجب الغسل بالجماع حتى ينزل، ثم نسخ ذلك واستقرت الشريعة على وجوب الغسل بالجماع. نعم، والجماع لا يكون إلا بتغيب الحسنة في الفرج. نعم، وهذا هو معنى مجاوزة الختان، وهذا معنى التقاء الختانين. التقاء الختانين يعني تغيب ذكر الرجل رأس الذكر في فرج المرأة. نعم، وهو الذي يجب به الحد في الزنا، لا يجب الحد إلا إذا غيب الحسنة في الفرج وجب عليه قام عليه الحد، إذا كان محصنا يجلد 100 جلدة ويغرب عام، إذا كان ذكرا، وإذا كان محصنا يرجم بالحجارة حتى يموت إذا غيب الحشرة في الفرج. أما الملاء أما ما دون ذلك من المباشرة فهذا يعزر إذا كان من أجنبية، لكن إذا جامعها غيب الحشرة في الفرج يقام عليه الحد إذا ثبت عليه هذا بالإقرار أو بالبينة. نعم، لا يوجب مثل ما يوجب الغسل، ما يوجب الغسل يوجب الحد، إذا غيب الحشرة في الفرج من أجنبية وجب إقامة الحد عليه إذا ثبت. لا ما يجب الغسل إذا التقى الختانة، ما يجب الغسل يجب الحد، الذي يجب الغسل يجب الحد، والغسل يجب بتغيب الحشرة والحد يجب بتغيب الحشرة. نعم، ها نعم نعم، إذا الوضوء إذا خرج منه شيء، إذا خرج المذي يبدأ يخرج منه المذي، يتوضأ يغسل فرجه وما أصابه فقط ويتوضأ. ما يجب، لا يجب عليه إلا الوضوء، يعني يعتبر هذا من المباشرة، يعني يعتبر من المباشرة. إذا ما أنزل مذي ولا أنزل مذي، إذا أنزل مذي هذا يجب غسل الذكر والأنثيين كما سبق. بالغالب أنه لا بد يخرج مني أو مذي عند الشهوة، أما إذا لم يخرج شيء يغسل فرجه وما أصابه ويتوضأ.
ما جاء بالله، ما جاء برواية إذا ألزق الختان،
في هذا ألزق الختان معناه، وفي رواية تفسر بعض البعض، وفي إذا جاوز الختان، وفي إذا ألزق الختان، المعنى واحد، كلها لابد فيها من تغيب الحشرة، ألزاق الختان والتقاء الختان مجاوزة الختان والختان كلها المراد بها تغيب الحشرة من الفرج. نعم، المعنى كلها وفي رواية تفسر بعض البعض، المراد بس والمجاوزة والالتقاء هو تغيب الحشرة من الفرج. كل الروايات تفسر بعضها بعضا. نعم،
باب غسل ما يصيب من فرج المرأة. حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث عن الحسين قال يحيى وأخبرني أبو سلمة أن عطاء بن يسار أخبره أن زيد بن خالد الجهني أخبره أنه سأل عثمان بن عفان رضي الله عنه فقال أرأيت، زيد صحابي،
زيد
أن زيد بن خالد الجهني
إيه؟
أخبره أنه سأل عثمان بن عفان رضي الله عنه فقال أرأيت إذا جامع الرجل امرأته فلم يمني، قال عثمان يتوضأ كما يتوضأ للصلاة ويغسل ذكره، قال عثمان سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسألت عن ذلك علي بن أبي طالب والزبير بن العوام وطلحة بن عبيد الله وأبي بن كعب رضي الله عنهم فأمروا بذلك.
نعم، قال يحيى كان ليس من الصحابة، يسأل الصحابة، سأل عثمان وسأل علي سأل الزبير جماعة. نعم،
قال يحيى وأخبرني أبو سلمة أن عرة بن الزبير أخبره أن أبا أيوب أخبره أنه سمع ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم،
وهذا منسوخ، هذا كان في أول الإسلام، أنه كان في أول الإسلام إذا جامع ولم يمني فإنه يغسل ذكره وما أصابه ويتوضأ وضوءه للصلاة، ثم نسخ ذلك بقوله عليه الصلاة والسلام إذا جلس بين شعبه الأربع ثم جهد فقد وجب الغسل، وفي لفظ وإن لم يجهد، فيكون الحديث الأول ناسخ لهذا الحديث، استقرت الشريعة على وجوب الغسل بالجماع ولو لم ينزل. وأما هذا الذي أخبر عن عثمان السيد بن خالد الجهني سأل عثمان سأل جماعة من الصحابة كلهم قالوا إنه يغسل ما أصابه فرجه ما أصابه ثم يتوضأ للصلاة، هذا إخبار عما كان أولا، ثم نسخ ذلك واستقرت الشريعة بوجوب الغسل بالجماع. نعم، ولو لم ينزل. نعم، قبل النسخ، هذا قبل النسخ. نعم،
حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن هشام بن عروة قال أخبرني أبي قال أخبرني أبو أيوب رضي الله عنه قال أخبرني أبي بن كعب رضي الله عنه أنه قال يا رسول الله إذا جامع الرجل المرأة فلم ينزل قال يغسل ما مس المرأة منه ثم يتوضأ ويصلي. قال أبو عبد الله الغسل أحوط وذاك الآخر وإنما بينا لاختلافهم.
قال أبو عبد الله عن البخاري الغسل إيش؟ قال أبو عبد الله
الغسل أحوط
وذلك أحوط للدين. نعم وذلك الآخر. ذلك الآخر يعني وجوب الغسل بالجماع والتقاء الختانين هو الآخر. يعمل بالآخر فالآخر يكون ناسخ الأول. وإنما بينا لاختلافهم. بينا الاختلاف الخلاف في هذا الشاذ. قول ضعيف. القول بأنه لا يجب الغسل إلا بالإنزال قول ضعيف. والصواب الذي عليه الجماهير واستقرت عليه الشريعة وجوب الغسل بالجماع ولو لم ينزل. ولهذا قال الغسل أحوط للدين وذلك الآخر. الآخر من الشريعة من سنة النبي صلى الله عليه وسلم الآخر هو وجوب الغسل بالتقاء الختانين والأول وجوب الغسل بالإنزال. وإنما بينا الاختلاف. بين هذا الاختلاف العلماء في هذا اختلافهم. والخلاف في هذا خلاف يعني المخالفين هذا خلاف ضعيف خلاف شاذ لا وجه له. والصواب الذي عليه الجماهير أنه أن هذا منسوخ. نعم
خلاف عن ماذا؟
خلاف في أنه لا يجب الغسل إلا بالإنزال. نعم
نجسة؟
لا طاهر لكن من باب النظافة. نعم
كتاب الحيض
بركة. مش كلام هذا كلام المؤلف هذا
الغسل أحوط.
نعم قوله
ما مس المرأة منه أن يغسل الرجل العضو الذي مس الفرج الذي مس فرج المرأة من أعضائه وهو من إطلاق المنزوم وإرادة اللازم لأن المراد رطوبة فرجها. قوله ثم يتوضأ صريح في تأخير وضوء عن غسل الذكر
صريح في
تأخير الوضوء عن غسل الذكر. زاد عبد الرزاق عن الثوري عن هشام فيه وضوءه للصلاة. قوله ويصلي وأصرح في الدلالة على ترك الغسل من الحديث الذي قبله. قال أبو عبد الله والمصنف وقائل ذلك هو الراوي عنه قوله الغسل أحوط أي على تقدير ألا يثبت الناس ولا بر الترجيح فالاحتياط للدين الاغتسال
على تقدير إيش؟
أي على تقدير ألا يثبت الناسخ.
نعم.
ولا يظهر الترجيح.
نعم.
فالاحتياط للدين اغتسال. قوله الأخير كذلك أبي ذر ولغيره الآخر بالمد بغيره أي آخر الأمرين من الشارع أو من اجتهاد الأئمة. وقال ابن التين ضبطناه
الصواب الآخر يعني آخر الأمرين من الشارع. آخر الأمرين من الشارع وجوب الغسل بدون إنزال والأول وجوب الغسل بالإنزال فيكون الآخر ناسخ للأول. نعم
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى كتاب الحيض وقول الله تعالى ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد كتاب الحيض هذا هو الكتاب السادس من الكتب التي تحته أبواب ذكرها المؤلف رحمه الله الإمام البخاري في كتابه كتاب بدء الوحي ثم كتاب الإيمان ثم كتاب العلم ثم كتاب الوضوء ثم كتاب الغسل ثم كتاب الحيض. ومناسبته لكتاب الغسل أنه ذكر في الكتاب السابق شيئان مما يوجب الغسل وهما الجماع وخروج المني وبقيت أسباب لوجوب الغسل ذكرها المؤلف رحمه الله فيها في هذا الكتاب وهما الحيض والنفاس. فيكون ذكر أربعة أسباب توجب الغسل الجماع وهو العلاج في الفرج وهو تغيب الحشفة في الفرج، والثاني خروج المني في اليقظة أو في النوم. اليقظة لابد أن يكون دفقا بلذة، وفي النوم لا يشترط هذا. والثالث الحيض ذكر فيها، والرابع النفاس، والخامس الموت يوجب الغسل. هذه أربعة أسباب توجب الغسل: الجماع، خروج المني، الحيض، النفاس، الموت. ذكر المؤلف رحمه الله في هذا الكتاب مما يوجب الغسل الحيض والنفاس والموت، وذكر في الباب السابق الجماع وخروج المني. وهناك أيضا سادس واختلفوا فيه، وهو الإسلام الكافر. هل يجب الغسل على الكافر إذا أسلم أو لا يجب؟ بعض العلماء ذكره سببا سادسا من الأسباب التي توجب الغسل، والصواب أنه مستحب وليس بواجب، لأنه أسلم جم غفير يوم الفتح يوم فتح مكة، ولم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالاغتسال، دل على أنه مستحب. قد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بعض من أسلم بأن يغتسل، فيكون محمول الأمر على الاستحباب. والحيض في اللغة السيلات، الحيض في اللغة السيلات، يقال حاض الوادي إذا سال. الحيض في اللغة السيلات يقال حاض الوادي إذا سال. فشرعا هو خروج الدم من مكان مخصوص في أوقات معلومة، خروج الدم من فرج المرأة في أوقات معلومة. نعم. ثم صدر المؤلف رحمه الله هذا الكتاب بالآية الكريمة، وهي قول تعالى: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. في هذه الآية الكريمة جواب عن سؤال، يسألونك عن المحيض، سؤال وجه للنبي صلى الله عليه وسلم عن المحيض، والمراد بالحيض المحيض الحيض. قال الله تعالى جواب لهذا السؤال: قل هو أذى. أذى فالحيض أذى لما فيه من النتن والقذارة والنجاسة. قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض، هذا أمر وهو الوجوب، فيه وجوب اعتزال المرأة في وقت الحيض، والمراد اعتزال الجماع، وليس المراد اعتزال المرأة. المرأة لا تعتزل، بدنها طاهر، عرقها طاهر، ثيابها طاهرة، إنما الاعتزال إنما هو الجماع. فالنجاسة في خصوص الدم، فاعتزل النساء في المحيض يعني الجماع. ولهذا قال سبحانه: ولا تقربوهن حتى يطهر، المراد بالقربان قربان الجماع، وإلا في المباشرة جائزة. كان النبي صلى الله عليه وسلم يباشر المرأة من نسائه وهي حائض: ولا تقربوهن حتى يطهرن حتى ينقطع الدم فإذا تطهرن اغتسلن فأتوهن من حيث أمركم الله، وهو في الفرج، هو الإتيان في الفرج. ففيه تحريم قربان المرأة ووجوب اعتزالها في وقت الحيض، والمراد اعتزال الجماع للمباشرة. ولهذا قال: فاعتزلوهن قل هو أذن فاعتزلوهن في، ويسألونك عن المحيض قل هو أذن فاعتزلوا النساء في المحيض، يعني في مكان الحيض وهو الفرج وهو الجماع، اعتزال الفرج. ولا تقربوهن، نهي تحريم قربان المرأة، قربان الجماع، حتى يطهرن فإذا تطهرن. حتى يطهرن الأولى المراد بها انقطاع الدم، فإذا تطهرن الثانية المراد بها الاغتسال. ولا تقربوهن حتى يطهرن حتى ينقطع الدم فإذا تطهرن اغتسلن فأتوهن من حيث أمركم الله، من المكان الذي أمركم الله به وهو الفرج. وفيه تحريم الجماع في الدبر من حيث أمركم الله في خصوص الفرج، سواء كانت مقبلة أو مدبرة أو قائمة أو قاعدة، إذا كان في الفرج. إن الله يحب التوابين ويحب المطهرين، ثبت محبة الله عز وجل، وهي من الصفات صفاته تليق بجلاله وعظمته. وفيه فضل التائبين والمتطهرين وأن الله يحبهم. نعم. وقد كان ويدل على أنه يجوز للمرأة للرجل أن يباشر زوجته، أن ما جاء في صحيح مسلم من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اصنعوا كل شيء إلا الجماع، كل شيء من مباشرة إلا الجماع. وجاء عبد بن مشفى وسيد بن حضر، وكان اليهود إذا حارت المرأة أخرجوها من البيت، فسئل النبي صلى الله عليه وسلم فأنزل الله هذه الآية، وقال عليه الصلاة والسلام في حديث أنس: اصنعوا كل شيء إلا النكاح. فسأل عباد بن بشر وسيد بن حضر وقال: يا رسول الله، أفلا نجامعهن؟ يعني مخالفة اليهود، فلم يرخص له النبي صلى الله عليه وسلم لذلك. نعم.
قول النبي صلى الله عليه وسلم: هذا شيء كتبه الله على بنات آدم، وقال بعضهم: كان أول ما أرسل الحيض على بني إسرائيل. وحديث النبي صلى الله عليه وسلم أكثر.
نعم، هو بدء الحيض كان من أول بنات آدم، من حواء، من حواء وبناتها من زمن آدم عليه السلام. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة لما دخل عليه وهي حائض وهي تبكي في الحج: أنفستي؟ قالت: نعم. قال: هذا شيء كتبه الله على بنات آدم. قال بعض الناس: إن أول ما أرسل الحيض على بني إسرائيل، وهذا ليس بصحيح، لأن الحديث الصحيح مقدم على هذا، وهو قوله عليه الصلاة والسلام: هذا شيء كتبه الله على بنات آدم قبل بني إسرائيل، فهو مكتوب على بنات آدم من حواء إلى آخر الدنيا، والله تعالى كتب على بنات آدم الحيض. وأما ما روي أنه أرسل على بني إسرائيل، هذا ما روي عن ابن مسعود، وليس ولم يسنده إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال البخاري رحمه الله: وقول النبي أشمل، هو أشمل، يشمل بني إسرائيل ومن سبق بني إسرائيل، هو أشمل وأصح. فإذا بدء الحيض كان من حواء، من حواء وبناتها، وليس من بني إسرائيل فقط، بل بنو إسرائيل بعد ذلك كتب الله على هذا، وسع على بني إسرائيل، يعني على بنات بني إسرائيل. ولكن الحديث صريح في أن هذا مكتوب على بنات آدم. نعم.
باب الأمر بالنفساء إذا نفسنا أو إذا نفسنا.
نعم. باب
تشكيل إذا نفسنا. باب الأمر بالنفساء إذا نفسنا.
نعم، إذا نفسنا.
حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا
سفيان، يعني الأمر المتعلق بالنفساء. نعم.
حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال سمعت عبد الرحمن بن قاسم قال سمعت القاسم يقول: سمعت عائشة رضي الله عنها تقول: خرجنا لا نرى إلا الحج.
لا نرى، يعني لا نظن. لا نرى بالفتح بمعنى نعلم، ونرى بالضم بمعنى نظن. خرجنا عن عائشة،
عن عائشة رضي الله عنها يقول قال سمعت القاسم يقول: سمعت عائشة رضي الله عنها تقول: خرجنا لا نرى إلا الحج، فلما كنا بسرف حضت، فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أبكي، قال: ما لك؟ أنا فستي.
أنا فستي يصح، أنا فستي لك، أنا فستي أفصح بضم النون، أنا فستي.
قال: ما لك؟ أنا فستي. قلت: نعم. قال: إن هذا أمر كتبه الله على بنات آدم، تقضي ما يقضي الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت. قالت: وضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نسائه بالبقر.
وهذا فيه دليل على قول عائشة: كنا خرجنا مع رسول الله ولا نرى إلا الحج، لا نظن إلا الحج، على ما كانوا اعتادوه في الجاهلية، كانوا في الجاهلية لا يعتمرون في أشهر الحج، ويرون أن العمرة في أشهر الحج من أفسر الفجور، ويقولون إن أيام أشهر الحج تبقى للحج خالصة، ما هناك عمرة حتى تنسلخ أشهر الحج، ويقولون إذا عفى الدبر وانسلخ شهر صفر حلت العمرة لمن اعتبر. يعني إن الإبل كانوا يحجون على الإبل ثم مسافات بعيدة يصيبها الدبر والجروح في ظهرها، فإذا انتهت أيام الحج وبرعت من الجروح وانسلخ شهر صفر حلت العمرة في ذلك الوقت. أما أشهر الحج فإنها تبقى الحج سابق، ولهذا قالت عائشة خرجنا ما نرى إلا الحج ما نظن إلا الحج على ما كان عليهم، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يجعلوها عمرة، أمرهم جميعا أن يجعلوها عمرة إلا من ساق الهدي، وأمرهم وحتم عليهم وأزمهم عند العمرة فتحللوا كلهم إلا من ساق الهدي، من ساق الهدي ما يتحلل حتى ينحر هدي، أما من لم يكن معه هدي فإنه أزمهم بالتحلل من العمرة. قالوا رسول الله كيف نعتبر سمينا الحج؟ قال ولو افعلوا ما أمركم به. قالوا رسول الله أنت ما أحللت؟ قال أنا لبت رأسي وإني قلدت هدي ولبت رأسي فلا أحل حتى أنحر. وقال لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي. فقالوا رسول كيف نتحلل؟ قال نعم. قالوا أي حل؟ قال الحل كله، حل كامل، فتحلل وقصر ساق طافوا وسعوا وقصروا وتحللوا وجامعوا النساء. استغربوا هذا لأن هذا غير مألوف في الجاهلية، حتى قالوا يا رسول الله يذهب أحدنا إلى منى يقطر ذكره منيا، يعني المعنى أنه يتحلل ويجامع زوجته ثم يحرم بالحج ويذهب إلى منى. استغربوا هذا أنهم يرون أن أشهر الحج ما فيها تحلل، ما فيها إلا الحج. خالفهم النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا قال خرجنا ما نرى إلا الحج ما نظن إلا الحج على العادة على عادتهم، فأمرهم النبي بالعمرة إلا من ساق الهدي. ثم بعد ذلك أحرمت عائشة بالعمرة، أحرمت عائشة بالعمرة، لكنها لما وصلت سرف قريبا من مكة وهي ملبية بالعمرة حارت، ثم جاء النبي ودخل عليها فهي تبكي، قال مالك أنفستي يعني أحضتي؟ قالت نعم. في تسمية الحيض نفاس، الحيض يسمى نفاس والنفاس يسمى حيض، ولهذا قال أنفستي يعني أحضتي؟ قال نعم. قال هذا شيء كتبه الله على بنات آدم، أو هذا أمر كتبه الله على بنات آدم، افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت، وفي لفظ غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري، وفي لفظ أنه قال لها ارفضي عمرتك وانقضي شعرك وأهلي بالحج، ما استطاعت جاء الدم وهي ما أدت مناسك الحج، واستمر الدم معها حتى جاء الحج، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن تترك أعمال العمرة وأن تلبي بالحج، ولهذا اغتسلت وسرحت شعرها شطت شعرها ثم لبت بالحج وأدخلت الحج على العمرة، في دليل على أن المتمتع المعتمر إذا لم يتمكن من أداء مناسك العمرة لكون المرأة مثلا حارت فإن تدخل وجاء الحج إن كان تبقى على حالها حتى يأتي اليوم الثامن، فإن طهرت قبل اليوم الثامن طافت وسعت وقصرت وتحللت، فإن جاء اليوم الثامن وهي على حالها ما طهرت تلبي بالحج وتدخل الحج على عمرة وتكون قارنة كما فعلت عائشة في أمر النبي صلى الله عليه وسلم، فإنها حاضت وبكت، بكت يعني تقول الناس ذهبوا الناس أدوا العمرة وأنا ما أديت العمرة، فقال هذا شيء كتبه الله عليه، قال افعلي ما يفعل الحاج، قال اقضي مناسك الحج، اقضي ما يقضي الحاج غير أن لا تطوفي، يعني افعلي مناسك الحج كلها، فلبت بالحج ووقفت بعرفة ورمت الجمرة وقصرت شعرها تبقى على حالها حتى تطفي، إذا طهرت طافت طوافا واحدا وسعت سعيا واحدا ويكفيها لحجها وعمرتها تكون قارنة. وفي دليل على أن احتج بعض العلماء بهذا الحديث على أن المرأة الحائض لها أن تقرأ القرآن، وسيأتي في ترجمة عن ظهر قلب، لأنه قال افعلي ما يفعل الحاج أو اقضي ما يقضي الحاج والحاج يقرأ القرآن، فدل على أنها تقرأ القرآن عن ظهر قلب. نعم. قال هذا أعد الحديث، قال هذا الشيء كتبه الله، قال هذا الشيء هذا أمر كتبه الله على بنات
آدم، إن هذا أمر كتبه الله على بنات آدم، فاقضي ما يقضي الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت. قالت وضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نسائه بالبقر.
نعم، أقضي ما يقضي الحاج يعني أدي المناسك كلها مع غير أن لا تطوفي بالبيت. وضحى رسول الله عن نسائه بالبقر، المراد به الهدي هنا، يعني أهدى عن نسائه البقر لأنهن متمتعات. نعم نعم نعم، إذا جاءت متمتعة فإنها تطوف بالبيت وتسعى وتقصر وتحل، فإن نزل عليه الدم تبقى في مكة حتى تطهر، فإن طهرت قبل اليوم الثامن طافت وسعت وقصرت، وإن جاء اليوم الثامن وهي لم تطهر لبت بالحج فأدخلت الحج على عمره وخرجت إلى ميناء مع الناس وصارت قارنة وتفعل جميع المناسك كما قال النبي، تقضي ما يقضي الحاج جميع المناسك، تبقى تذهب في اليوم الثامن للميناء، في اليوم التاسع تقف بعرفة، وليلة العيد تقف بمزدلفة، ثم يوم العيد ترمي جمل في العقبة وتقصر وتبقى حتى تطهر، فإذا طهرت يوم العيد أو الحادي عشر أو الثاني عشر اغتسلت وطافت طوافا واحدا وسعت سعيا واحدا ويكفيها لحجها وعمرتها، تكون العمرة دخلت في الحج. نعم. لا خلاص، إذا طهرت في اليوم التاسع وهي واقفة كمل مشروع لها أن تذهب اليوم الثامن، هذا السنة، السنة لها تذهب اليوم الثامن، إذا جاء اليوم الثامن يذهب الحاج إلى ميناء، هذا السنة. نعم.
الله عنك الرجل يقول ولو عدمت الماء فهل يباح وطوها بالتيمم؟ فيه قولان.
ها؟
ولو عدمت الماء فهل يباح وطوها بالتيمم؟
لو ايش؟ لو عدمت الماء نعم، نعم اذا فقدت الماء، لو كان مثلا في كان ليس فيه ماء فتيمم يقوم مقام الماء، كما انها تيمم وتصلي اذا عدم الماء، كما لو كانوا في السفر وليس عندهم ماء يتيمم. نعم.
باب غسل الحائض راس زوجها وترجيله. حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت كنت أرجل رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا حائض.
والترجيل تسريح الشعر، تسريح شعر الرأس. كانت عائشة رضي الله عنها ترجل رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي حائض وهو معتكف في المسجد، وكانت الحجرة حجرة سواء بجوار المسجد، كان يدري إليها رأسه، يدلي إليها رأسه فترجله وتسرحه وهي حائض، ودل هذا على أن الحائض بدنها طاهر ولمسها طاهرة ولمسها طاهر ليست نجسة، بدنها وثيابها كلها طاهرة ولمسها طاهرة، والنجاسة في خصوص الدم فقط، النجاسة في خصوص الدم وما هي طاهرة، ولهذا كانت ترجل رأس الرسول صلى الله عليه وسلم وتغسله وتسرح شعره وهي حائض، إلا على أن بدنها طاهر. نعم. أعد الحديث.
عن عائشة رضي الله عنها قالت كنت أرجل رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا حائض. نعم. حدثنا إبراهيم بن موسى قال أخبرنا هشام بن يوسف أن ابن جريج أخبرهم قال أخبرني هشام عن عروة أنه سئل أتقدمني الحائض أو تدنو مني المرأة وهي جنب؟ فقال عروة كل ذلك علي هين وكل ذلك تخدمني وليس على أحد في ذلك بأس. أخبرت عائشة أنها كانت ترجل تاني رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي حائض، ورسول الله صلى الله عليه وسلم حينئذ مجاور في المسجد يدني لها رأسه وهي في حجرتها فترجله وهي حائض.
مجاور، المجاور يعني معتكف. نعم. الأمر كما قال عروة، لا بأس المرأة تخدم زوجها وهي حائض وعليها جنابة، تصنع له الطعام تأتي له بالماء تغسله ترجل شعره لا بأس، لأن بدنها طاهر وذاتها طاهر وعرقها طاهر وريقها طاهر، النجاسة إنما هي في خصوص الدم. ولهذا كانت عائشة رضي الله عنها ترجل رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو تكون في المسجد وهي في بيتها، يدري إليها رأسه، يدري إليها رأسه فترجله في المسجد وهي داخل الحجرة. وفي دليل على أن إخراج المعتكف رأسه لا يعتبر خروج من المسجد، ولهذا كان يدلي إليها رأسه وهو في المسجد. فلو حلف إنسان لا يخرج من المسجد ثم دل رأسه ما يعتبر ما يحلف، لأنه ما خرج من المسجد، ما دام أن جسمه داخل المسجد ثم دل رأسه خارج المسجد فلا يعتبر خارجا ولا يحلف. ولهذا كان النبي معتكف ثم يدلي إليها رأسه وهو في المسجد وهي في حجرتها فتسرح شعر رأسه وهو معتكف عليه الصلاة والسلام. فخدمة الحائض لزوجها، صنعها الطعام، تغسيلها ثيابه، ريقها، عرقها، بدنها طاهر. فالنجاسة إنما هي تخصص الدم، خلافا لليهود، فإن اليهود إذا حاضت المرأة اجتنبوها وجعلوها في بيت مستقل ولم يآكلوها ولم يشاربوها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اصنعوا كل شيء إلا النكاح، يعني إلا الجماع، رواه مسلم في صحيحه. ولهذا جاء عباد بن بشر وأسد بن قال يا رسول ألا نجامعهن يعني مخالفة اليهود، فسكت لأنه كأنه موضع. المقصود أن الحائض كلها طاهر، كلها طاهر، بدنها وذاتها وخدمتها، والنجاسة إنما في خصوص الدم. وإذا أصاب الدم شيء من ثوبها تغسله. نعم.
باب قراءة الرجل في حجر امرأته وهي حائض. وكان أبو وائل يرسل خادمه وهي حائض إلى أبي رزين فتأتي بالمصحف فتمسك بعلاقته.
وكان
أبو وائل يرسل خادمه وهي حائض إلى أبي رزين فتأتي بالمصحف وتمسكه بعلاقته. حدثنا أبو نعيم الفضل بن دكين سمع زهيرا عن منصور بن صفية أن أمه حدثته أن عائشة رضي الله عنها حدثتها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتكئ في حجري وأنا حائض ثم يقرأ القرآن.
نعم. ورزين يوصل خادمة وتأتي بالمصحف بعلاقته وهي حائض، لأنها لم تمس المصحف، لأنها تأتي بالعلاقة، العلاقة الكيس الذي يوضع فيه المصحف وله خيط، فيتأخذه بالخيط، تأخذ الخيط خطا العلاقة التي فيها المصحف وتأتي به، فلا بأس بهذا. والعلاقة وعاء للمصحف، فلا بأس لكون تحمله في وعائه بعلاقته. والحديث حديث عائشة فيها النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ القرآن في حجرها وهي حائض. قاس المؤلف رحمه الله قراءة القرآن في حجر الحائض والقرآن في جوف القارئ على حمل المصحف بعلاقته والمرأة حائض. فكما أن المرأة تحمل المصحف بعلاقته والمصحف في جوف العلاقة، فكذلك الرجل له أن يقرأ القرآن في حجر الحائض والمرأة والقرآن في جوفه، هذا لا بأس به. قال بعضهم من هذا يدل على أن الحائض لا تقرأ القرآن، لأن لو كانت تقرأ القرآن لما نبه على ذلك المؤلف رحمه الله بهذا الحديث أن النبي كان يقرأ القرآن في حجرها. لكن هذا ليس دليلا واضحا، سيأتي الكلام في قراءة الحائض والقرآن. نعم.
باب من سمى النفاس حيضا. حدثنا المكي بن إبراهيم قال حدثنا هشام عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة أن زينب بنت أم سلمة حدثت أن أم سلمة حدثتها قالت بين أنا مع النبي صلى الله عليه وسلم مضطجعة في خميصة إذ حضت فانسللت فأخذت ثياب حيضتي. قال أنفستي
أخذت ثياب الأفصح حيضتي جاء حيضتي أفصح نعم.
فانسللت فأخذت ثياب حيضتي. قال أنفستي؟ قلت نعم. فدعاني فاضطجعت معه في الخميلة.
نعم. فيه استدل بالمؤلف رحمه الله على تسمية النفاس الحيض نفاس، فالحيض يسمى نفاس والنفاس يسمى حيض. ذكر حديث أم سلمة رضي الله عنها قالت كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم مضطجعة خميلة، والخميلة كساء له أهداب. قالت فحضت فانسللت، لأنها كرهت أن تبقى مع النبي صلى الله عليه وسلم وقد جاءها الدم فانسلت، فدعاها النبي صلى الله عليه وسلم. قال ما لك أنفستي؟ قالت نعم. فأمرها فدخلت معه في الخميلة. والشاهد يقول أنفستي، تسمى الحيض نفاسا، وسمى نفاس لأن النفاس معه الخروج، يشمل من جهة المعنى العام خروج الدم دم الحيض يسمى نفاس، فالحيض يسمى نفاس والنفاس يسمى حيض. وفي دليل على جواز الاضطجاع مع المرأة الحائض، ولهذا اضطجع معها وهي حائض، لا بأس بمضاجعة الحائض تقبيلها ومباشرتها والأكل معها وملامستها، ولو أصاب شيء من ريقها أو لعابها أو عرقها فهي طاهر، كل هذا لا بأس به. ولهذا دعاها النبي، دعا أم سلمة وقد حارت أن تدخل معه في الخميلة، اضطجعت معه في الخميلة، فلا بأس بمضاجعة الحائض ومؤاكلتها ومشاربتها وملامستها ومباشرتها فيما دون الفرج، لا بأس بذلك. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم اصنعوا كل شيء إلا النكاح، يعني إلا الجماع، مباشرتها فيما دون الفرج لا بأس بذلك. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم اصنعوا كل شيء إلا النكاح، يعني إلا الجماع. ولكن الأفضل كما سيأتي، الأفضل للإنسان إذا أراد أن يبشر امرأته أن تستر ما بين السرة والركبة، تستر ما بين السرة والركبة ثم يباشرها، حتى يكون هذا أحوط وأبعد عن الوقوع في المحرم، عن الوقوع في ما حرم الله وهو الجماع، لأن قد لا يملك نفسه. ولهذا قالت عائشة أيكم كان أملككم الإربة عليه الصلاة والسلام، فهذا هو أحوط وأفضل وأبعد، تجعل كونها إذا أراد أن يباشرها تستر ما بين السرة والركبة، وهذا باب الاحتياط، وإلا فإنه يجوز أن يباشرها. وهذا هو الجمع بين حديث أنس يصنع كل شيء للنكاح، وبينما سيأتي أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يبشر امرأة من النساء أمرها أن تتزل فيما بين السرة والركبة، تجعل إزار فيما بين السرة والركبة ثم يباشرها بعد ذلك، خشية الوقوع في تعليما للأمة، ولا هو عليه الصلاة والسلام لا يخشى على نفسه، لكن غيره قد لا يملك نفسه إذا لم تتزر، قد يقع في الجماع، قد يجامع. فاحتياطا واستحبابا الأفضل أن تتزر المرأة بين السرة والركبة حتى لا يقع الإنسان في المحرم. نعم.
باب مباشرة الحائض. حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت كنت أغتسل أنا والنبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد كلانا جنب، وكان يأمرني فأتزر فيباشرني وأنا حائض، وكان يخرج رأسه إلي وهو معتكف فأغسله وأنا حائض.
كل هذا يدل على مباشرة الحائض وأنه لا بأس بها، ولهذا كان النبي يغتسل هو عائشة، وفي اللفظ الآخر تختلف أيدينا جميعا، تغتسلان من ماء واحد للجنابة، فهو تختلف أيديهم جميعا، هذا في مباشرة. كان يأمرها إذا أراد أن يباشر فتتزر ثم يباشرها، يعني تجعل إزار، تجعل ثوب فيما بين السرة إلى الركبة. وكان يدري إليها رأسها فترجله وتسرح شعره وهي حائل، كل هذا يدل على أنه لا بأس بمباشرة الحائل. مباشرة تشمل الملامسة والمقابلة والقبلة والمباشرة فيما دون الفرج والتلذذ بها وضمها إليه ومضاجعتها، كل هذا لا بأس به، إلا أن الأفضل أن تتزل فيما بين السرة والركبة، تجعل إزار ثوب فيما بين السرة والركبة، هذا هو الأفضل والأحوط احتياطا حتى لا يقع الإنسان في المحرم. نعم.
حدثنا إسماعيل بن خليل قال أخبرنا علي بن مسهر قال أخبرنا
حدثنا إسماعيل
بن خليل
خليل
نعم قال أخبرنا حدثنا إسماعيل بن خليل قال أخبرنا علي بن مسهر قال أخبرنا أبو إسحاق هو الشيباني عن عبد الرحمن بن أسود عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت كانت إحدانا إذا كانت حائضا فأراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يباشرها أمرها أن تتزر في فور حيضتها ثم يباشرها، قالت أيكم يملك إربه كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يملك إربه، تبعه خالد وجرير عن الشيباني.
في فور حيضتها يعني في قوة حيضتها. إربه قيل المراد بالإربة العضو والفرج، وقيل المراد الحاجة، يعني أيكم يملك نفسه مثل ما يملك النبي صلى الله عليه وسلم نفسه. ولهذا كان يأمر المرأة من النساء أن تتزر إذا أراد أن يباشرها تعليما للأمة عليه الصلاة والسلام، ولكن هذا على سبيل الاستحباب، والذي صرف إلى الاستحباب الحديث الآخر، حديث أنس عند مسلم اصنعوا كل شيء إلا النكاح، يعني إلا الجماع، ولم يقل من فوق الإزار، دل على أنه لا بأس، لكن يحذر الإنسان من الوقوع في الجماع. نعم. نعم.
حدثنا أبو النعمان قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا الشيباني قال حدثنا عبد الله بن شداد قال سمعت ميمونة رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد يباشر امرأة من نسائه أمرها فاتزرت وهي حائض، ورواه سفيان عن الشيباني.
نعم. تزرت يعني فيما بين السرة والركبة استحبابا. نعم.
باب ترك الحائض الصوم.
نعم في مسلم. نعم في مسلم استعوا كل شيء لك رواه لما مسلم عن أنس رضي الله عنه. نعم.
باب ترك الحائض الصوم. حدثنا سعيد بن أبي مريم قال أخبرنا محمد بن جعفر قال أخبرني زيد هو ابن أسلم عن عياض بن عبد الله عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في أضحى أو في فطر إلى المصلى فمر على النساء فقال يا معشر النساء تصدقن فإني أريتكن أكثر أهل النار، فقلنا وبما يا رسول الله؟ قال تكثرن اللعن وتكفرن العشير، ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن. قلنا وما نقصان ديننا وعقلنا يا رسول الله؟ قال أليس شهادة المرأة مثل نصف شهادة الرجل؟ قلنا بلى. قال فذلك من نقصان عقلها، أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصم؟ قلنا بلى. قال فذلك من نقصان دينها.
نعم. وهذا ترجمة لبيان أن الحائض لا تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة أيضا، لا تصلي ولا تصوم، لكنها تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة. فالمرأة الحائض لا تصلي ولا تصوم، لكن نبه على الصوم لأنه خفي بخلاف الصلاة فإنها واضحة. فالمرأة الحائض لا تصلي ولا تصوم، لكنها تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة. وهذا من تيسير الله سبحانه وتعالى على النساء، فإن الصلاة تتكرر في اليوم والليل 5 مرات، فلو أمرت بقضائها لشق ذلك عليها، بخلاف الصوم فإنه لا يجب إلا في السنة مرة، فتقضي الصوم ولا يشق عليها لأنه لا يكون إلا في العام مرة. أما الصلاتين تتكرر في اليوم والليلة خمس مرات فسامحها الله سبحانه وتعالى خلاف الخوارج الذين يأمرون الحائض أن تقضي الصلاة. وهذا الحديث فيها النبي صلى الله عليه وسلم خرج في أضحى أو في فطر يعني في صلاة العيد خرج في صلاة العيد. والنساء يخرجن لصلاة العيد قد جاءت الأوامر النبي صلى الله عليه وسلم بخروج النساء لصلاة العيد. قالت أم عطية كنا أمرنا بإخراج العواتق والحيض وذوات الخدور ولكن الحيض يعتزلنا المصلى يشهدنا الخير ويسمعنا الموعظة يسمعنا الخطبة ويعتزلنا المصلى وأما غير الحيض فإنهن يصلين مع الناس. كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس ثم يخطب ثم بعد ذلك يوجه الخطبة إلى النساء يوجه إليهن خطبة خاصة موعظة خاصة. لكن الآن مكبرة الصوت إذا كنا يسمعنا يكفي لكن إذا كانت النساء لا تسمع فالأولى ينبغي للإمام أن يخصهن بالموعظة. ولهذا لما صلى بالناس عليه الصلاة والسلام ووعظ الناس ظن أنه لم يسمع النساء جاء إلى النساء ومعه بلال ووعظ النساء وذكرهن وأمرهن بالصدقة وقال يا معشر النساء تصدقنا فإني أريتكن أكثر أهل النار فجعلت النساء تتصدق ولتلقي من فتخاتها ولتلقي من سخابها في دليل على المرأة لها أن تتصدق من مالها ولا يشترط إذن الزوج إذا كانت حرة رشيدة لكن رشيدة وكان مالها تصرف في مالها ولا تستأذن زوجها. ولهذا كانت تصدق النساء ولم يستأذن أزواجهن. فقالت قلنا يا رسول الله ما لنا أكثر أهل النار قال تكثرن اللعنة أو تكثرن العشير. اللعنة السباب والشتاب والعشير الزوج المخالف العشير يعني معاشر دل على أن هذا من أسباب دخول النار كثرة اللعن وكفران العشير يعني تنكر الجميل والإحسان. جاء في الحديث الآخر لو أحسنت إلى إحداهن الدهر ثم رأت خيرا ثم رأت شيئا قالت ما رأيت خيرا قط. فيه التحذير من كثرة السباب والشتام والتحذير من إنكار الإحسان والجميل وأنه من أسباب دخول النار. وفي الحديث الآخر يقول النبي صلى الله عليه وسلم ليس المؤمن بالطعان ولا باللعان ولا بالفحش البذيء. وفي الحديث الآخر إن اللعانين لا يكونون شهداء ولا شفعاء يوم القيامة. فالواجب الحذر من السباب والشتام وإنكار الجميل. قالت وما نقصان عقلنا وديننا؟ قال عليه الصلاة والسلام أليس شهادة امرأتين بشهادة رجل فذلك نقصان عقلها. يشير إلى قول الله تعالى واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء. فشهادة امرأتين تعادل شهادة امرأة. ولكن هذا لا يضرها النقص. هذا نقص لا يضرها لأنه ليس باختيارها ولا يضرهن هذا النقص. وفي هنا في نكتة في هذا المقام هو أن بعض القضاة جاءت عندهم امرأتان تشهدان في قضية ورجل فأراد أن يفرق بينهما حتى يتأكد من الشهادة كل واحدة يأتي بها. فقالت إحداهما ليس لك ذلك ليس كان يفرقان. فقال ولما؟ قالت لأن الله يقول أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى فليس لك أن تفرقنا أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى. كانت فقيهة في هذا. وأما نقصان الدين قال إنها تمكث الأيام لا تصلي ما رأيت من ناقصة عقل ما رأيت من ناقصة عقل ودين أذهب للب الحازم من كل لب العقل. إذا كان الرجل الحازم العاقل الحازم يذهب لبها، تذهب المرأة لبها بكلامها، فكيف بغير العاقل الحازم؟ ما رأيت من ناقصة عقل ودين أذهب للب الحازم العاقل منكن أو من إحداكن. هذا دليل إذا كان الحازم اللبيب العاقل يذهب لبها فغير العاقل يذهب كله. نعم نعم نعم، لا يذهب إليه، ذهب ومعه بلال ووعظ النساء، لأنهن لا يسمعن من بعيدات في آخر المصلى ولا في مكبر الصوت، لكن لا في مكبر صوت يوجه الخطاب للنساء وهو في مكانه في آخر الخطبة. نعم. والشاهد من هنا أنها أن المرأة لا أليست لما سأل عن نقصان دينها قال أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصم، أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصم، فالمرأة الحاضر لا تصلي ولا تصوم لكنها تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة. ولذا لما جاء في حديث الأخ لما جاءت امرأة إلى عائشة معادة تسأل عائشة قالت ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة، ما عرفت تسأل، أخرجت السؤال بصيغة الاعتراض كان اعتراض، فاشتدت عليها عائشة رضي الله عنها قالت أحرورية أنت؟ يعني هل أنت من الخوارج الذي يسكنون حرورة؟ قالت لا لست بحرورية ولكني أسأل، ما عرفت تسأل، أخرجت السؤال في صورة الاعتراض كأنها تعترض ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة، فقالت عائشة أحرورية أنت؟ هل أنت من الخوارج الذي يسكنون حرورة؟ قالت لست بحرورة لكني أسأل، قالت هكذا يصيمنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. خافت أن تكون ظنت عائشة أن تكون من الخوارج الذين يرون أن الحائض تقضي الصلاة أيضا. هذا من الأشياء التي خالف فيها الخوارج، أمروا الحائض بأن تقضي الصلاة. نعم. بلى يرجع لها إذا كانت يعني قبل ذلك لها أعمال وتصوم الاثنين والخميس مثلا، تصلي الليل تصلي الضحى ثم حاضت، يرجع أن يكتب الله لها الأجر التي كانت تعمله، لما جاء في حديث أبي موسى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما معناه إذا مرض العبد وسافر كتب الله له ما كان يعمله صحيحا مقيما. هذا من فضل الله تعالى، إذا مرض العبد أو سافر ما تمكن يكتب الله له أعماله التي يعملها في حال الصحة في حال الإقامة، وكذلك المرأة الحائض يرجع لها ذلك. نعم.
باب تقضي الحائض المناسك كلها إلا الطواف بالبيت. وقال إبراهيم لا بأس أن تقرأ الآية، ولم ير ابن عباس رضي الله عنهما من قراءة للجنب بأسا. وكان النبي صلى الله عليه وسلم
وقال إبراهيم
لا بأس أن تقرأ الآية، ولم ير ابن عباس رضي الله عنهما من قراءة للجنب بأسا. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله في كل أحيانه. وقالت أم عطية رضي الله عنها كنا نؤمر أن يخرج الحيض فيكبرنا بتكبيرهم ويدعونا. وقال ابن عباس رضي الله عنهما أخبرني أبو سفيان رضي الله عنه أن هرقل دعا بكتاب النبي صلى الله عليه وسلم فقرأ فإذا فيه بسم الله الرحمن الرحيم ويا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة الآية. وقال عطاء عن جابر رضي الله عنه حاضت عائشة رضي الله عنها فنسكت المناسك غير الطواف بالبيت ولا تصلي. وقال الحاكم إني لأذبح وأنا جنب. وقال الله تعالى ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. حدثنا أبو نعيم قال حدثنا عبد العزيز بن أبي سلمة عن عبد الرحمن بن القاسم عن القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها قالت خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم لا نذكر إلا الحج، فلما جئنا سرف طمثت فدخل علي النبي صلى الله عليه وسلم.
طمثت يعني حفت الطمث الحيض. نعم.
فدخل علي النبي صلى الله عليه وسلم وأنا أبكي فقال ما يبكيك؟ قلت لو أذدت
والله أني لم أحج العام. قال لعلك نفست. قلت نعم. قال فإن ذلك شيء كتبه الله على بنات آدم.
فإن ذلك.
قال لعلك نفست. قلت نعم. قال فإن ذلك شيء كتبه الله على بنات آدم فافعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري.
وهذا الحديث رحمه الله, هذا الحديث ذكره المؤلف رحمه الله يستدل به على الآثار التي سبقت فيه أن عائشة رضي الله عنها قد خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نرى إلا الحج, يعني لا نظن للحج على عادة في الجاهلية أنهم لا يرون العمرة في أشهر الحج, وأحرمت العمرة قال غير ثم طمثت يعني حاضت لما قربت مكة وصلت سرف مكان قريب من مكة, فدخل النبي صلى الله عليه وسلم وهي تبكي قال ما لك؟ قالت لو وددت أني لم أكن حج عجزت العام, يعني نزل عليه الدم ما ودت أنها تحج هذا السنة, يعني ما ودت أنها لم تحج هذا العام, حج في سنة أخرى ما يأتيها الدم. فقال أنفسي؟ قال نعم. قال ذلك الأمر كتبه الله على بنات آدم فافعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري, يعني افعلي كل شيء يفعله الحاج من الوقوف بعرفة والنزول بمنى والوقوف بمزدلفة ورمي الجمار تقصير شعر الرأس والذبح كل شيء تفعل غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري. استدل المؤلف رحمه بهذا الحديث والآثار السابقة على أن الجنب يقرأ القرآن قياسا على الحائض, إذا كانت الحائض تفعل كل شيء إلا الطواف بالبيت ومن عمل الحج يقرأ القرآن, الحج يقرأ القرآن فهي تقرأ القرآن يعني عن ظهر قلب بدون مس المصحف, قال افعلي ما فعلت غير تطوفي بالبيت حتى تدخلي. وإذا كانت الحائض تفعل هذا وحدثها أغلظ من حدث الجنوب جاز للجنوب أن يقرأ. استدل أيضا بقول إبراهيم يقرأ الآية, قول ابن عباس لا بأس أن يقرأ, والحكم لا بأس للجنوب أن يذبح وعليه جنابة, وكذلك أن النبي أرسل إلى هرقل وهم نصارى كتب لهم الآية يا أهل الكتاب لا تغلوا تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم إلا نعبد الله ولا نشرك به شيئا, وهم والكفار جنب والكافر جنب, هم يقرؤون القرآن ويمسون هاتين الآيتين, فدل هذا على جواز قراءة الجنب القرآن, هكذا استدل الإمام البخاري. والصواب أن هناك فرق بين الجنب وبين الحائض, والمسألة فيها خلاف بين أهل العلم من العلماء من منع الحائض والجنوب جميعا, الحائض والجنوب لا يقرؤون شيئا من القرآن, وهذا هو رأي الأكثرين. واستدلوا أيضا بحديث لا يقرأ الجنوب والحائض شيئا من القرآن, وقال آخرون من أهل العلم يفرق بين الجنوب وبين الحائض, هناك فرق بينهما, فالجنوب مدته لا تطول والحائض مدته لا تطول, كذلك النفس قد تصل إلى 40 يوم, فلو منعت من قراءة القرآن نسيت القرآن. ثم أيضا الجنوب ثانيا الجنوب يستطيع أن يزيل الجنابة, هي يغتسل ويقرأ, أما الحائض والنفس لا تستطيع أن تزيل ليس بيدها فافترق, فدل هذا على جواز قراءة, والحديث لا تقرأ الجنوب والحائض شيئا حديث ضعيف عند أهل العلم, وقد جاء في حديث لا بأس به النبي قال فأما الجنوب فلا ولا آية, فأما الجنوب فلا ولا آية, وهو حديث صحيح, فدل هذا على أن الجنوب لا يقرأ شيئا من القرآن بخلاف الحائض فإنها تقرأ لأن مدتها تطول ولأن إزالة الجنابة ليس بيدها, والحديث في هذا ضعيف ولم يرد فيها ما يرد في ورد في الجنوب, فالجنوب جاء في حديث لا بأس به أن الجنوب لا يقرأ ولا آية, فأما الجنوب فلا ولا آية, ما يقرأ ولا آية, أما الحائض فإنها تقرأ ولا سيما إذا كانت طالت مدتها وتخشى من نسيان الحفظ عن ظهر قلب بدون مس المصحف. وأما كثير من الفقهاء من الحنابلة وغيرهم يرون أن الحائض والجنوب ممنوع والنفساء ممنوع أيضا كالجنابة كالجنوب. والمؤلف البخاري يرى أنه لا فرق بين الجناب بين الجنوب وبين الحائض والنفساء، كل منهما يقرأ القرآن. واستدل بهذه الآثار أنه كان يذكر الله على جميع أحواله كما في حديث عائشة، وهذا من الذكر، والقرآن ذكر أعلى الذكر، بل هو أعلى الذكر وأفضل الذكر، فلا بأس. شوف الآثار، اقرأ الآثار اللي ذكرها رحمه الله، اقرأ الآثار.
وقال إبراهيم لا بأس بأن تقرأ الآية.
نعم هكذا إبراهيم يعني يؤيد كلامه بهذا. نعم لكن هذا اجتهاد منه. نعم.
ولم ير ابن عباس رضي الله عنهما بالقراءة للجنوب بأسا.
هذا اجتهاد منه لعله من في الحديث، وإلا ثبت في الحديث أن الجنوب، أما الجنوب فلا ولا آية، لكن لعله ما صح البخاري أو ما اعتمده. نعم.
وكان النبي صلى الله نعم. عليه وسلم يذكر الله في كل أحيانه.
نعم نعم، لكن بعد أن يتوضأ ينام وهو جنوب إذا توضأ. إذا توضأ إذا توضأ. نعم نعم نعم. لا لا ما في دليل يدل عليها. ما يلزم من هذا أنه يقرأ قبل الجنابة. أقول ما في دليل يدل عليها، ما في دليل على أنه يقرأ، لكن كان يذكر الله على جميع أحواله، ذكر لا بأس، تسبيح تهليل تكبير لا حرج، غير القرآن. نعم. والبخاري رحمه الله يرى أنه لا فرق بينهما، البخاري في هذه الآثار يرى أنه لا فرق بين الجنوب، لكن الصواب التفريق بينهما. والفقهاء كثير من الفقهاء الجمهور يرون المنع للجنوب والحائض جميعا، لا يقرأون شيء لا الجنوب ولا الحائض ولا النفساء، لا يقرأون شيء من القرآن. هذا هو الذي عليه كثير من الفقهاء، هو مذهب الحنابلة. نعم. الصواب التفريق بينهما، وأن الجنوب لا يقرأ، أما الحائض والنفساء فيجوز لهما أن تقرآن عن ظهر قلب. نعم نعم. لا يقرأ، لكن المس يختلف. المس الكتب التي فيها آيات لا بأس، ما يمس المصحف، لكن القراءة ما يقرأ. نعم. إلا إذا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، إن قالها بنية الدعاء جاز، وإن قالها بنية القراءة حرم. يقرأ ربنا ينوي قراءة الآية يحرم عليه، أما إذا نواها قرأها ينوي الدعاء فلا بأس. نعم كمل.
وكان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله في كل أحيانه.
نعم.
وقالت معطية كنا نؤمر أن
كل أحيان استدل بها على أن الجنوب يذكر الله لعجال الأحيان، يعني في الجنابة وغير جنابة، قرآن وغير قرآن. نعم.
وقالت معطية كنا نؤمر أن يخرج الحيض فيكبرن بتكبيرهم ويدعون.
والتكبير والدعاء ذكر، والقرآن مثله هكذا. نعم.
وقال ابن عباس أخبرني أبو سفيان أن هرقل دعا بكتاب النبي صلى الله عليه وسلم فقرأ فإذا فيه.
كتب لهرقل، وهرقل نصارى، والنصارى جنوب عليهم جنابة ما يطلب من الجنابة، ومع ذلك كتب لهم آيتين يمسونها ويقرؤونها. نعم. أدل على أنه لا بأس بقراءة الجنوب والحائض شيء من القرآن. نعم نعم.
فإذا فيه
بعده. نعم. الأثر اللي بعده.
وقال عطاء عن جابر حاضت عائشة فنسكت المناسك غير الطواف بالبيت ولا تصلي.
نعم.
وقال الحكم إني لأذبح وأنا جنب.
نعم. كل هذا لا بأس به، وهذا الآثار استدل به المؤلف رحمه الله واستدل عليه بالحديث أنه لا بأس بقراءة الجنوب والحائض، والصواب التفريق بينهما. نعم.
إني لا أذبح، يعني عند الذبح يقول بسم الله.
نعم يقول بسم الله يذكر الله وعلي جنابه، هذا لا بأس به الذكر. نعم نعم. تقرأ عن ظهر قلب ما تمس المصحف. نعم. إيش بعده؟
باب الاستحاضة.
بركة صدق.
الله عنك. إذا
سعى
أن يصح لها السعي
تدخل. نعم حرم. نعم تصح. السعي لا بأس به، يعني لو حاضت المرأة، لو طافت بالبيت وهي طاهرة ثم نزل عليه الدم قبل السعي تسعى ولو عليها الدم، لأن السعي لا تشترط له الطهارة، السعي بصر المرأة تستحب له الطهارة، أما الطواف بالبيت فلا بد من الطهارة. هذه تصور لو طافت وهي طاهرة ثم فرغت من الطواف نزل عليه الدم، تسعى أو ما تسعى 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 ولو عليها الدم، لأن السعي لا يستطيعه الطهارة، ولأن المسعى ليس من الحرم أيضا، وإلا الحائض ما تمكث، الحائض ما تمكث في الحرم، لكن هو ليس من المسجد. الله أكبر الله أكبر.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد.
اللهم صل.
باب الاستحاضة. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت قالت فاطمة بنت أبي حبيش لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله إني لا أطهر أفأدع الصلاة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما ذلك عرق وليس بالحيضة، فإذا أقبلت الحيضة فترك الصلاة، فإذا ذهب قدرها فاغسلي عنك الدم وصلي.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذا الباب عقده المؤلف رحمه الله للاستحاضة، وذكر فيه حديث فاطمة بنت أبي حبيش، وفيها أنها قالت النبي صلى الله عليه وسلم إني لا أطهر أن يستحاضوا فلا أطهر، قال إنما ذلك عرق، فإذا أقبلت الحيضة فدع عنك الصلاة، وإذا أقبلت فاغسلي عنك الدم وصلي. الاستحاضة نزول الدم وفي غير وقت الحيض، وهو أن يستمر الدم على المرأة، والمستحاضة لا تترك الصلاة، وفيه دليل على أن المستحاضة إذا أن تعمل بإقبال الحيض وإدباره، إذا كانت تميز، إذا كانت تميز دم الحيض من غيره فإنها تجلس وقت الدم وقت نزول دم الحيض، فإذا انتهت المدة اغتسلت وصلت وصامت، ولو كان الدم دم الاستحاضة يمشي معها تتلجم، ولكن تتوضأ لكل صلاة. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة إني إني, إني, إني لا أطهر، ظنت أنها تجلس في وقت جرائن الدم كله، فبين له النبي صلى الله عليه وسلم أنها تعمل بإقبال الحيض وإدباره إذا كان لها تمييز. والمستحاضات كما سيأتي على أقسام، القسم الأول المستحاضات التي تعرف وقت دم حيضها وزمانه من الشهر، وهي المعتادة، تسمى المعتادة، المستحاضة المعتادة التي تعرف عادتها، تعرف زمان عادتها، تعرف يأتيها الدم دم الحيض من أول كل شهر خلال 7 أيام أو من وسط الشهر ثم استمر معها الدم، فهذه تعمل بالعادة، تعمل كما في الحديث كثي قدر ما تحبسك حيضتك، تعمل بالعادة، تجلس العادة التي كانت قبل الاستحاضة تجلس ولا تصوم ولا تصلي، فإذا انتهت المدة 6 أيام أو 7 أيام اغتسلت وصلت وصامت ولو كان الدم يجري معها، لكن تتلجب تتحفظ، ولكن تتوضأ لكل صلاة، لا بد أن تتوضأ لكل صلاة، وليس لها أن تتوضأ إلا بعد دخول الوقت، فإذا دخل الوقت فإنها تتوضأ وتصلي ما دام الوقت فروضا ونوافل، تمس المصحف، فإذا خرج الوقت فإنها تتوضأ للوقت الآخر، وهكذا. هذه المعتادة التي تعرف، التي لها عادة، لها عادة ثم جاءها الدم واستمر معها تجلس عادتها، عادتها 6 أيام أو 7 أيام أو 8 أيام من أول الشهر وسطه، كانت تعرف عادتها 6 أيام ثم استمر معها الدم، هذه المعتادة تعمل بالعادة، فالعادة مقدمة. النوع الثاني من المستحاضات التي لا تعرف عادتها، ليس لها عادة، استمر الدم معها من أول ما جاءها الدم، أو إنها لها عادة ولكن نسيت العادة، ولكن لها تمييز، تمييز صالح، فهذه تعمل بالتمييز، وهي التي هنا قال لها النبي صلى الله عليه وسلم تعمل بإقبال الحيض وإدباره، فإذا كانت لها تمييز فإنها تجلس الدم دم الحيض تعرفه النساء، يكون مثلا دم الحيض دم أسود، كما في الحيض دم الحيض دم أسود ويعرف لأن له رائحة منتن وثخين، فإذا جاء الدم الأحمر والأصفر فإنها تغتسل وتتلجم وتصلي وتصوم. هذه المميزة الأولى المعتادة، والثانية المميزة لها تمييز، يأتي الدم ثخين وأسود وله رائحة ثم ينقطع ويأتي دم الأحمر أو دم الرقيق، هذه قال لها مميزة تعمل بالتمييز. النوع الثالث من المستحاضات التي ليس لها تمييز ولا تعرف عادتها، هذه تسمى المتحيرة. متحيرة، هذه المتحيرة إن كانت تعرف أول ما جاءها الحيض تجلس من أول ما جاءها الدم 6 أيام و7 أيام على عادة نسائها أخواتها وأمها وأخواتها وعماتها، إذا كان يأتينا الدم 6 أيام تجلس 6 أيام أو 7 أيام من أول ما جاءها الدم، فإن كانت لا تعرف أول ما جاءها الدم تجلس من أول كل شهر هلالي من أول الشهر 6 أيام و7 أيام على عادة نسائها، وتصلي بقية الشهر 23 يوم أو 24 يوم. وهذه اللي ذكرت في الحديث هنا هذه المميزة، المميزة تعمل بالتمييز. وظنت السائلة أن أنا قالت إني لا أطهر، ظنت أن الوقت الذي يجري فيها الدم كله غير وقت طهارة، فبين لها النبي صلى الله عليه وسلم أنها تعمل بإقبال الحيض وإدباره، قال فإذا أقبلت الحيضة فاترك الصلاة، وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم وصلي، اغتسلي واغسلي عنك الدم وصلي، دل على أن المميزة تجلس الأيام التي تميز فيها دم الحيض، فإذا انقضت اغتسلت وصلي. وقل واغسلي عنك الدم وصلي دليل على نجاسة الدم. قد نقل النووي الإجماع إجماع العلماء على أن الدم نجس، قال واغسلي عنك الدم وصلي. والاستحاضة سيلان الدم غير وقت العادة، وهو لا يمنع من الصلاة من الاستحاضة، ولا يمنع زوجها من اتيانها، ولا يمنع الصلاة، ولا يمنع الصوم، ولا يمنع الطواف بالبيت، إنما تمتنع وقت الحيض فقط. أما وقت الاستحاضة فإنها تؤدي جميع الأمور، إلا أنها تتوضأ لكل صلاة، لا بد أن تتوضأ لكل صلاة. وقد كانت هناك نساء على عهد النبي مستحاضات 6 أو 7 نساء، كانت بنات جحش مستحاضات، بنات أبي جحش، من هنا زينب زوجة النبي صلى الله عليه وسلم وأم حبيبة. نعم، امرأة عبد الرحمن بن عوف، امرأة كذلك أحد الصحابة المبشرين بالجنة، ثلاث بنات أبي جحش كلهن مستحاضات. نعم، المتحيرة تعمل بعادة نسائها، تجلس عادة نسائها من أول وقت جاءها الدم على عادة نسائها 6 أيام و7 أيام، فإن لم تعرف جلست من أول كل شهر هلالي. نعم نعم.
باب غسل دم المحيض. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن هشام عن فاطمة بنت المنذر عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها أنها قالت سألت امرأة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله أرأيت إحدانا إذا أصابت ثوبها الدم من الحيضة كيف تصنع؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم
عن أسماء
بنت أبي بكر رضي الله عنها أنها قالت سألت امرأة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله أرأيت إحدانا إذا أصاب ثوبها الدم من الحيضة كيف تصنع؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أصاب ثوب إحداكن الدم من الحيضة فلتقرصه ثم لتنضحه بماء ثم لتصلي فيه.
هذا في دليل على أنه لا بأس بالصلاة بالثوب الذي تحيضه من المرأة، وإذا أصابه شيء من النجاسة تغسله. ولهذا قالت أسماء لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم ماذا تعمل إذا أصاب الثوب دم الحيض؟ قال كنا نقرصه بالماء. والقص معنى الدلك، الدلك بالأظافر وأطراف الأصابع، وحك ما فيه إذا كان هناك طبقة، ثم غسله بالماء ثم تصلي فيه، تقرصه بالماء يعني تدلكه وتحكه بأطراف أصابعها وأظفارها لتخفف وتزيل الطبقة، ثم تغسله بالماء، تنضح بالماء تغسله بالماء ثم تصلي فيه. ودل هذا على نجاسة الدم، وأن الدم نجس، وأنه لا صح الصلاة في الثوب النجس. نعم نعم. ايش
قدر الدم؟
قدر نعم، ولو قل لو كان لا يعفى عن دم الحيض. نعم ولو قليل. نعم نعم. إذا نعم هذا التخفيف، إذا كان في شكل طبقة لابد من القص الحك،
وإذا كان غسيل
يجين، إذا كان ما فيه طبقة المهم إزالة النجاسة، لكن هذا التخفيف، تخفيف النجاسة ثم قصه بعد ذلك. نعم.
حدثنا أصبغ قال أخبرني ابن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث عن عبد الرحمن بن القاسم حدثه عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت كانت إحدانا تحيض ثم تقرص الدم من ثوبها ثم تقرص الدم من ثوبها عند طهرها.
انضبط عندك تقرص تقترص؟ نعم يعني تحك وتدلك. نعم كانت إحدانا
كانت إحدانا تحيض ثم تقترص الدم من ثوبها عند طهرها فتغسله وتنضح على سائره ثم تصلي فيه.
إيه كانت إحدانا إيش كانت إحدانا؟
كانت إحدانا تحيض ثم تقترص. عند ابن رجب في المتن تقرص.
كانت تكلم عليها الشارع. تكلم عليها لفظ الشارع تكلم تقترص وتقرص.
ثم تقترص الدم بالقاف والصاد المهملة بوزن تفتعل. أي تغسل بأطراف أصابعها. وقال ابن جوزي معناه تقتطع كأنها تحوزه دون باقي المواضع.
بس ولا تقترص، ما ذكر رواية ثانية تقترص، يعني تدلكه وتحكه بأظفارها ثم تغسل، تنضح المرض بالنضح الغسل. نعم كان هذا على أنه لا بد من غسل، من غسل النجاسة، وأنه لا تصح الصلاة في الثوب النجس، وأن دم الحيض دم النجس. نعم
كانت إحدانا تحيض ثم تقترص الدم من ثوبها عند طهرها فتغسله وتنضح على سائره ثم تصلي فيه.
النضح على سائر هذا اجتهاد منها، لم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، كلم رجب على حافظ ابن رجب رحمه الله على قوله ثم تنضح على سائر جسدها،
ما تكلم معك، لكن قال سبق ذلك تكلم
حديث السابق.
نعم طبعا أطال فيه كثيرا.
لا تكلم عن لفظ تقترص إشكال،
ما علق عليه عند الراجل، ما علق عليه.
أطال في أي شيء في الأحكام؟
في أول باب، باب الاستحاضة
تعريف يعني.
نعم طبعا
تكلم على تعريف.
نعم ثم تكلم عن قولي فإذا فات الحيضة فترك الصلاة.
نعم بعدها.
باب الاعتكاف للمستحاضة. حدثنا إسحاق قال حدثنا خالد بن عبد الله عن خالد عن عكرمة عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتكف معه بعض نسائه وهي مستحاضة ترى الدم، فربما وضعت الطست تحتها من الدم، وزعم أن عائشة رضي الله عنها رأت ماء العصفر فقالت كأن هذا شيء كانت فلانة تجده.
وزعم
أن عائشة رأت ماء العصفر فقالت كأن هذا شيء كانت فلانة تجده. حدثنا قتيبة قال
لا بأس أن تعتكف المستحاضة، مستحاضة لها أن تعتكف ولها أن تمكث في المسجد، لكن عليها أن تلاحظ، أن تتجم وتتحفظ حتى لا تلوث المسجد. فالمستحاضة تصلي وتصوم ويأتيها زوجها وتعتكف، بخلاف الحائض، الحائض لا تصلي ولا تصوم ولا يأتيها زوجها ولا تبقى في المسجد إلا عبور، كما قال الله تعالى ولا جنوب إلا عابري سبيل، تعبر من الباب إلى الباب أو تأخذ شيئا مثل الجنوب، قال ولا جابر ولا جنوب إلا عابري سبيل، وكما قال النبي عائشة ناولين الخمرة سجادة صغيرة من خوص، قالت يا رسول الله إني حائض، قال ليست حيضتك في يدك، فالمستحاضة لها أن تعبر عبور، والجنوب عبور، أما مكث لا لا تمكث، بخلاف المستحاضة لا بأس، المستحاضة طاهرة لأن ليس لا يمنع الحيض، المستحاضة ما تمنع، لكن عليها تلاحظ تتلجب إذا كانت في المسجد حتى لا تثوث، حتى لا تروث المسجد، لها أن تعتكف إذا أمرت الفتنة، كان هناك مكان متسع في المسجد كان حولها أحد من محارمها، أما إذا خشت الفتنة فلا ينبغي لها، هذا إذا أمرت الفتنة وأمرت تلويث المسجد كأنها تكفت مع النبي كأنها زينب لأنها هي مستحارة، أشار إليها شارح تكلمها قال هي زينب. نعم.
الآن قال وفي رواية قال في الرواية الثانية امرأة من أزواجه، وقد ذكر الحميدي عقب الرواية الأولى فما أدري كيف غفل عنها ابن جوزي، وفي الرواية الثالثة بعض أمهات المؤمنين ومن المستبعد أن تعتكف معه صلى الله عليه وسلم امرأة غير زوجاته وإن كان لها به تعلق، وقد حكى ابن عبد البر أن بنات جحش ثلاث كن مستحاضات، زينب أم المؤمنين وحملة زوج طلحة وأم حبيبة زوج عبد الرحمن بن عوف وهي المشهورة منهن بذلك.
زينب أم المؤمنين.
زينب أم المؤمنين وحملة زوج طلحة أم حبيبة زوج عبد الرحمن بن عوف.
حملة بنت جحش زوجة طلحة بن عبيد الله، وأم حبيبة زوجة عبد الرحمن بن عوف، وزينب زوج النبي صلى الله عليه وسلم، كل الثلاث بنات بجحش كلهم مستحاضات. نعم. كانت أم حبيبة أشدهن. مؤلف عبد الرحمن بن عوف. نعم.
حدثنا قتيبة قال حدثنا يزيد بن زريع عن خالد عن عكرمة عن عائشة رضي الله عنها قالت اعتكفت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة من أزواجه فكانت ترى الدم والصفرة والطس تحتها وهي تصلي. حدثنا مسدد قال حدثنا معتمر عن خالد عن عكرمة عن عائشة رضي الله عنها أن بعض أمهات المؤمنين اعتكفت وهي مستحاضة.
ما سماها معروف هي زينب، معروف أنها زينب. نعم هي المستحاضة. نعم يعني حماية المسجد طشت معروفة. نعم.
باب هل تصلي المرأة في ثوب حاضت فيه. حدثنا ابن عيم قال حدثنا إبراهيم بن نافع عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قالت قالت عائشة رضي الله عنها ما كان لإحدانا إلا ثوب واحد تحيض فيه، فإذا أصابه شيء من دم قالت بريقها فقصعته بظفرها.
لا بأس أن تصلي المرأة بالثوب الذي تحيض فيه إذا لم يكن فيه شيء تصلي فيه، وإن أصابه شيء من الدم تغسله، ولو قالت بريقها فقصعته يعني هذا التخفيف الأثر ثم تغسله عند إرادة الصلاة، لا تكتفي بقصره بريقها لكن تقول بريقها هكذا تخفيف أثر الدم، ثم إذا جاء وقت الصلاة غسلته. فلا بأس أن تصلي المرأة بالثوب الذي تحيض فيه إلا ما يكون فيه شيء صلت فيه، وإن أصابه دم غسلته. نعم لابد. نعم لابد من غسل يعني التخفيف قبل وقت الصلاة. نعم.